بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب الصدقة عند الموت. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة عند الموت. يعني أن الصدقة تكون في الحياة وتكون عند الموت، وكونها في حال الصحة والعافية وأولى من تأخيرها إلى ما عند الموت، ولكن الصدقة عند الموت سائغة وجائزة، ولكن حصولها في حال الصحة والعافية وفي حال الأمل في الحياة أن هذا هو الأولى، لأن الإنسان ينفق مع الحرص والرغبة وحب المال، وكونه يعني في حال الحياة يخشى أن يكون عليه الفقر ويحصل له الفقر، بخلاف من كان في آخر حياته فإن يعني أمله في الحياة يعني ليس مثل من كان صحيحا معافى ويتصدق. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي صدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، يعني في حال صحتك وعافيتك، وفي حال حرصه على الدنيا ورغبته فيها، وكونه يخشى الفقر ويخشى أن يقل عليه المال بالصدقة، فيكون في حال صحته وفي حال شحه يكون أولى من نهاية حياته وآخر حياته. والصدقة في آخر حياته صحيحة وسائغة، لكن المبادرة فيها أفضل من كل إنسان يؤخر إلى ذلك الوقت. قال: أنت صدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر
تأمل الغنى وتخشى الفقر،
لأن في حال صحته وعافيته يؤمل في المال ويؤمل في الغنى، وكذلك يخشى الفقر أيضا، لأنه لو أنفق يعني يصيبه شح، لأنه بإنفاقه يحصل له أو يخشى الفقر بسبب ذلك، بخلاف من كان في نهايته لأنه انقطع عمله في الحياة. نعم، أنت صحيح أنت فيه.
أقول الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
لا تمهل يعني تؤخر وترجع يعني إلى عند الموت، وعندما ترخص الحياة ويرخص المال عند الإنسان، لأنه سيفارق الدنيا وسيفارق المال، فإذا وصل لذلك قال لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء عن أبي أسامة،
حماد بن أسامة،
عن سفيان،
سفيان هو الثوري،
عن عمارة،
عمارة بن القعقاع،
عن أبي زرعة
بن عمرو بن جرير،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: باب قول الله تعالى: من بعد وصيتي يوصي بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز. وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا اؤتمن خان. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلم يخص وارثا ولا غيره، فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب قول الله عز وجل:
من بعد وصية يوصي بها أو دين.
من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني أن الميراث يعني يكون بعد الوصية التي يوصي بها وبعد الدين. ومعلوم أن الدين مقدم على الوصية، وذلك أن الدين حق لازم عليه، والوصية تبرع وإحسان وصدقة. ولهذا فإنه لا وصية ولا ميراث إلا بعد سداد الديون، لأن هذا حق ثابت في ذمته فلا بد من إخراجه. وأما الوصية فإنها صدقة وإحسان، فلا تكون يعني فلا تكون مقدمة على الدين. هي مقدمة في الذكر، ولكن تقديمها في الذكر لا ليس معنى ذلك لأنها مقدمة عليه، بل الدين مقدم عليها من ناحية الأهمية، ومن ناحية أنه يلزم تسديده وإبراء الذمة، لأن الحقوق المتعلقة بالتركة يعني آخرها الوصايا والميراث وكل شيء قبل ذلك، ومنه الدين. فإن الدين مقدم على الوصية ومقدم على الميراث. وإذا استغرق الدين المال لم يبقى وصية ولا ميراث. إذا استغرق الدين التركة التي خلفها فإنه لا وصية ولا ميراث، ولكن الوصية والميراث بعدما تسدد الديون التي لله عز وجل أو للآدميين، وعند ذلك يكون الباقي ميراث وصية، والوصية تكون في حدود الثلث بحيث ما تزيد عليه، تكون الثلث وأقل، وما زاد على ذلك يعني فإنه يكون للورثة، وما عدا الثلث فإنه يكون للورثة. فإذا كل من الوصية والميراث إنما يكون بعد سداد الديون. قال:
ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين.
يعني إقرار المريض بدين يعني هذا معتبر، وذلك لأن يتخلص يعني حتى يسدد وحتى يعني يتخلص منه، ولا يبقى في ذمته شيء. كونه يقر يعني أن يعني يقر بدين لإنسان عليه فإن ذلك معتبر، وسواء كان في ذلك الدين للوارث ولغير الوارث، لأن هذا حق يعني وإقرار يراد التخلص منه وألا يبقى في ذمته يعني شيء يكون مرتهنا فيه. وقد ذكر في صيغة التمريض في قوله وهو يذكر لأن بعضها يعني في إسنادها مقال, لأن بعضها يعني بعض الآثار هذه في إسنادها مقال. قال ويذكر عن,
ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز,
شريح أقول شريح القاضي
وعمر بن عبد العزيز وطاووس,
طاووس بن كيسان
وعطاء,
وعطاء بن أبي رباح
وابن أذينة,
ابن أذينة عبد الله عبد الرحمن بن أذينة,
أجازوا إقرار المريض بدين.
نعم أجازوا إقرار المريض بدين, كونه يقر بأن يعني عليه دين أو لأن أحدا يعني عليه عنده عليه دين له فإقراره صحيح. نعم وسواء كان ذلك لدين لوارث أو لغير وارث. نعم.
وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة,
يعني أن ما يتصدق به الإنسان يعني في آخر حياته وفي آخر مرضه هذا من أحق ما يكون ويعني ويقر وينفذ, وذلك لأنه فعله وهو مقدم على الآخرة وهو بحاجة إلى يعني هذا الشيء الذي قدمه لنفسه في آخر حياته.
يقول ولو كانت الصدقة في ذلك اليوم أكثر من الثلث,
نعم
في آخر يوم تصدق بمال كثير أكثر من ثلث ماله تنفذ الصدقة؟
تنفذ, لأن هذا مو بسيط, لأن هذه صدقة في الحياة. نعم.
وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ.
وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين, يعني كونه وارث عليه دين وسامحه فيه وأبرأه منه فإن ذلك سائغ. نعم.
وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها,
يعني أوصى يعني رافع بن خديج
نعم
نعم أن يعني زوجته
ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق,
يعني أن ما كان في بيتها أنها لا يعني لا يضيق عليها فيه ولا يعني تطالب بما فيه من أثاث أو غير ذلك فإنه يكون لها, يعني هو له ولكنه يكون لها ولا يكون يعني للورثة. نعم.
الآن في وصية للوارث.
نعم.
أوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية.
نعم.
عما أغلق عليه بابها.
أي نعم, يعني الشيء الذي عندها يعني بعد موته من الأثاث لا تطالب به, بل يعني يكون حقا لها لأن هذا شيء موجود يعني وأثاث بيتها فيبقى أثاث بيتها لها. نعم.
وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز.
وقال إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز, يعني يصح, يعني كونه اعترف وأقر بأنه حصل منه الاعتاق فإن ذلك يعتبر.
وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز.
كذلك المرأة عند موتها إذا قالت إن زوجي قضاني, يعني كونه عنده دين لها أو عنده صداق لها واعترفت أو قالت عند الموت أنه قضاني وأن الشيء الذي في ذمته وقد وصلي فإن ذلك يعتبر, يعني إقرارها يعني عند الموت بأن الحق الذي لها عند زوجها أنه وصل إليها سواء كان دينا أو صداقا.
وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة.
قال يعني لا يجوز, قال بعض الناس والمقصود بعض الحنفية لا يجوز إقراره عند الموت لسوء الظن للورثة, يعني كونه يعني يقر لأحد من الورثة يعني بشيء فإنه لا يعتبر, لأنه يعني يساء به الظن وأنه يريد أن يحابي وأن يعني يريد أن يخص يعني بعض الورثة بشيء, فإذا أقر بأن يعني لبعض الورثة عليه حق أو عليه دين فإن ذلك معتبر.
ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة.
ثم قال ثم يعني قال إنه يجوز إقراره بالوديعة
والبضاعة
والبضاعة
والمضاربة
والمضاربة, يعني أنه يعني منع ذلك وهنا أجاز وهنا أجاز. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث, يعني كونه يعني لا يقر على إقراره يعني عند الموت لأنه متهم وأنه يساء به الظن أنه يريد أن يحابي, يعني هذا لا يسوق, لا يسوق أن, 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 أن يعني أن يتهم في إقراره وأنه يحابي أو ما إلى ذلك, لأن هذا من سوء الظن وقد جاء النهي عن سوء الظن.
ولا يحل مال المسلمين, لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان.
ولا يحل مال المسلمين, يعني الذي يقر به ويعترف به وأنه يعني يعترض عليه في ذلك وأنه لا يعني يتهم في ذلك, فإن هذا من يعني من الخيانة في الأمانة, يعني كونه يعني يكون عليه حق ويعني يسكت عنه ولا يعني يعترف به ويقر به عند الموت, يعني لا يحل لأن هذا من الخيانة وقلة الأمانة. نعم.
وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره,
يعني هذا يفيد بأن الأمر لا يخص الورثة ولا غيرهم وإنما هو عام الورثة, يعني إذا اعترف للوارث أو اعترف لغير الوارث فإن ذلك معتبر, لأن الأمر مطلق في أداء الأمانات فلم يقل ذلك إنه خاص بغير الوارث دون الوارث وإنما هو عام للوارث وغير الوارث.
فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث, إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف.
أورد هذا الحديث من أجل قوله وإذا أؤتمن خان, وإذا أؤتمن خان يعني يكون يعني يكون يعني عليه حق ويعني ولا يقر به ولا ويسكت عليه فإن هذا من الخيانة.
قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن جعفر عن نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو
هذا عم مالك بن أنس, هذا عم مالك بن أنس نافع بن مالك. نعم.
يروي عن
أبيه مالك الذي هو جد الذي هو جد مالك بن أنس, لأن مالك بن أنس بن مالك وهذا نافع بن مالك يعني نافع يروي عن أبيه يعني عن أبيه مالك. نعم.
عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية, وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبد راع في مال سيده.
ثم ذكر هذه الترجمة باب تأويل
قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين.
من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني هنا قدم الوصية على الدين، ومعلوم أن الدين مقدم عليها وأنه لازم وثابت بخلاف الوصية، لأن الدين حق ثابت والوصية تبرع وإحسان وصدقة، ومعلوم أن ما كان شيئا ثابتا ولازما مقدم. وقد أجمع على أن الدين يعني مقدم على الوصية لأنه حق ثابت في الذمة، والوصية لا يؤتى بها إلا بعد سداد الديون، وكذلك الميراث لا يؤتى به إلا بعد سداد الديون. لكن لماذا قدمت الوصية مع أن الدين مقدم عليها؟ لماذا؟ ذلك أن الوصية يعني أن الدين يعني صاحبه عنده قوة، ويعني حجته قوية، ويعني ويطالب به، يعني بخلاف الوصية فإنها تبرع وإحسان، فقد يعني يكون يعني أن الورثة يعني يمانعون فيها أو يعني يحصل منهم تقصير فيها، فلهذا قدمت يعني من أجل أن أنه لا يعمل على يعني منعها وعدم إنفاذها. نعم إذا كانت إنها كانت فوق الثلث نعم لهم أن يعترضوا عليها، وأما ما كان في حدود الثلث الثلث فأقل فإن ذلك حق لازم وتعطى لمن يستحقها ولمن أوصي له بها ما دام أنها في حدود الثلث. فالمقصود من ذلك أن الوصية قدمت على الدين، والدين يعني هو مقدم عليها باللزوم والثبوت والسداد، ويعني والسبب في ذلك هو أن الدين صاحبه يعني صاحب حق، وأما هذا يعني صاحبه يعني معطى ومحسن إليه ومصدق عليه، فيكون الشح أو الورثة يعني لا تطيب نفوسهم ويحصل منهم الممانعة في ذلك، فلهذا قدمت حتى لا يستهانوا بها.
طيب الآن الفرق بين البابين، الباب اللي قبله باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، هنا يعني
هذا
تأويل.
هذا من أجل بس تقديم الوصية على الدين، وأما ذاك اللي هو الذي راه يعني من الترجمة
باب لراحة. قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين،
بعد وصية يوصي بها أو دين، ما أدري إشكال الحافظ فيه. شوف عند الترجمة الثانية
يقول أي في الترجمة أي بيان المراد بتقديم الوصية في الذكر على الدين، مع أن الدين هو المقدم في الأداء، وبهذا يظهر السر في تكرار هذه الترجمة.
الترجمة ايش قال فيها في الأول؟
أراد المصنف والله أعلم بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقا،
نعم،
سواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا،
نعم.
وجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث، ولم يفصل أو لم يفصل،
نعم.
فخرجت الوصية للوارث بالدليل الذي تقدم، وبقي الإقرار بالدين على حاله،
نعم.
وقوله تعالى من بعد وصية متعلق بما تقدم من المواريث كلها إلا بما يليه وحده، وكأنه قيل قسمة هذه الأشياء تقع من بعد وصية، والوصية هنا المال الموصى به،
نعم.
قال ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية،
نعم، الدين يعني قبل الوصية، وهذا بالإجماع أن الدين مقدم على الوصية، وإذا استغرق الدين المال لا وصية ولا ميراث، إذا استغرق الدين الدين التركة فلا وصية ولا ميراث، لأن الوصية والميراث بعد سداد الديون، لأن إبراء الذمة أولا مقدم ثم بعد ذلك يأتي يعني الصدقة والوصول إلى يعني الوارث بعد ألا يكون هناك التزامات لازمة للميت الذي هو الدين. نعم.
ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ذكر أبو سعيد التبريد فيه ضعف.
شوف شو قال فيه، يمكن يعني يكون الحديث، لكن الإجماع قائم، الإجماع قائم على تقديم الدين على الوصية.
نعم. اسناده ضعيف، فيه الحارث. نعم. الأعور.
هذا هو يذكر من أجله، لكن الحكم ثابت بالإجماع.
قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم، كان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه.
نعم. يعني كونه مطابق للإجماع أو مطابق لما حصل عليه الإجماع ويؤيد ما حصل عليه الإجماع. نعم.
وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق.
وهذا من جنس بعض المسائل التي فيها إجماع وفي يعني وفيها حديث فيه ضعف، يعني مثل الحديث الذي فيه يعني فيما يتعلق الماء طهور إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، يعني هذا الاستثناء يعني جاء في يعني إسناد حديث فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، لكن معناه مجمع عليه. إذا تغير الماء بالنجاسة يعني سواء بطعم أو لون أو ريح فإنه مجمع على أنه لا يتطهر به، وفيه حديث فيه ضعف. وكذلك الحديث الذي فيه كل قرض جر نفعا فهو ربا، حديث ضعيف جدا ولكن معناه مجمع عليه. نعم.
وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية.
نعم، لأن الدين يعني كما هو معلوم يعني يعتبر يعني شيء ثابت وهو حق لازم، والوصية تطوع والأصل مقدم على التطوع. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
وقال عليه الصلاة والسلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني أن الصدقة المعتبرة هي التي يعني يكون فيها عدم الضيق على الإنسان أو التضييق على الإنسان ما كان عن ظهر غنى، لأن المال إذا كان كثيرا وتصدق منه لا يؤثر. نعم.
وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله.
وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، يعني الوصية كونه يوصي بشيء لا يعني لا يتم ولا يعني ينفذ ولا يعتبر إلا إذا أذنوا له. ومعلوم أنه هو يعني المال مالهم، لكن إذا أعطوه شيء يخصه فله ذلك، ولكن لا يوصي إلا بإذنهم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده.
وقال عليه السلام العبد راع في مال سيده، العبد راع في مال سيده، يعني معناه أنه يعني له تصرف وله نفوذ، ولكنه لا يحصل منه وصية بدون إذنهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه.
ثم ذكر هذا الحديث عن الحكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال له: إن هذا المال حلو حلو،
إن هذا المال خضر حلو،
خضر حلو، يعني تشتهيه النفوس وترغب فيه النفوس وتميل إليه النفوس وتحرص عليه النفوس، فمن أعطيه،
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه،
فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني من غير أن يكون هناك يعني الحاق ضرر أو يعني تبرم أو ما إلى ذلك، بورك له فيه، يعني كونه بدون سؤال. وأما إذا كان بإشراف وبسؤال فإن هذا يكون مثل الذي يأكل ولا يشبع.
نعم
نعم.
قال
يعني معناه أنه ليس فيه فائدة عظيمة كبيرة، مثل الذي يأكل ولا يشبع، يعني مثلا ما استفاد. نعم. ما استفاد من أكله.
واليد العليا خير من اليد السفلى،
واليد العليا خير من اليد السفلى، هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة، والحديث والآية فيها الوصية، والوصية هي مثل العطية، يعني فيها يعني منه وفيها يعني إحسان وفيها يعني مطابق يعني للعطية، لأن كلها فيها مد يد وشيء، يعني المعطي يعني يده عالية والمعطى يده نازلة. وأما صاحب الدين فليس من هذا القبيل، لا يقال أنه يعني معطى، وإنما هو أخذ حق ومستوفي حق، فالوصية هي شبيهة بالعطية، وهذا هو وجه إيراد الحديث هنا، يعني في يعني في في هذا الباب الذي يعني كونه سأل ثم سأل ثم سأل وأعطاه، فالوصية شبيهة به. نعم.
قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، الذي بعثك بالحق،
واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي التي المعطية التي تأتي من فوق، والسفلى هي التي يعني يوضع فيها شيء، فاليد العليا خير من اليد السفلى.
قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا،
يعني لا يطلب أحدا منه ولا يأخذ من أحد شيئا، يعني حتى لو لم يطلبه. نعم.
فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه.
هذا يدل على فضله رضي الله عنه ونبله، وأن هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر منه، وأنه يعني التزم ويعني حلف أنه يعني لا يأخذ لا يرزق شيئا، لا ينقص أحدا شيئا ولا يأخذ شيئا حتى ولو أعطي إياه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يوسف.
نعم.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي،
عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، عن حكيم بن حزام.
نعم.
قال: حدثنا بشر بن محمد السختياني قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه.
ثم ذكر حديث هذا الحديث وهو من أجل ما جاء في الخادم أنه يعني راع في مال سيده ومسؤول يعني عن رعيته. نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد السختياني
عن عبد الله المبارك. نعم.
عن يونس عن الزهري عن سالم
يونس بن يزيد الأيلي. نعم.
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعلها لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني، وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، فهو يجامع حسان أبا طلحة وأبي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك.
إلى
ستة آباء إلى عمرو بن مالك.
نعم.
وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا. وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام.
أحد ترجمة.
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب.
قال الحافظ بن حجر أن البخاري استطرد في أبواب تتعلق بالوقف، والترجمة هي الوصايا أو الكتاب الوصايا، ثم يرجع بعد ذلك إلى الوصايا، وهذه يعني أبواب تتعلق بالوقف. ومعلوم أن الوقف يعني يكون يعني منجز ويكون في الحياة، ويعني وكما عرفنا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويكون ذلك في الحياة. والوصية إنما تكون بعد الموت، والوصية إنما تكون بعد الموت. فإذا أورد هذه الأبواب في الوقف وهي يعني ليست من قبيل الوصايا، لأنها تكون في الحياة، وهذا على سبيل الاستطراد. فقال ثم سيعود بعد ذلك إلى ذكر أبواب تتعلق بالوصايا. في الترجمة باب
إذا وقف أو أوصى.
إذا وقف أو أوصى
لأقاربه.
إذا وقف أو أوصى لأقاربه، يعني أقاربه الوارثين كما هو معلوم لا وصية لوارث، وأما إن كانوا غير وارثين فتصح الوصية لهم. وأما الوقف فإنه يعني يكون للأقارب، يعني سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، يعني سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، ولكنه يكون للمحتاجين منهم وللفقراء منهم. باب الوصية. باب الوقف أو الوصية.
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه.
نعم.
ومن الأقارب.
ومن الأقارب، يعني الأقارب هم يعني الذين يعني يقربون إلى الإنسان يعني في النسب، ويكون يعني غيرهم متأخر عنهم. ولهذا أنس بن مالك قال إن حسان وأبي بن كعب كانوا أقرب منه، لأنهم يعني يلتقون في عمرو بن مالك، وأما هو يعني يلتقي فوق عمرو بن مالك، ولهذا يعني قدمهم عليه. ويمكن أن يكون أيضا قدمهم لأن أنسا يعني كان عنده ويعني زوج أمه، وأنه يعني يحصل منه الإحسان إليه لكونه في بيته وعند أمه. نعم.
وقال ثابت عن الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعلها لفقراء أقاربك.
اجعلها لفقراء أقاربك، يعني ومعلوم أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، يعني وهي أولى من الصدقة على البعيد، لأن على البعيد صدقة فقط، وأما على القريب فهي صدقة وصلة. قال اجعلها في فقراء أقاربك، وكان الذين يعني هم متصفون بهذا الوصف من أقرب أقاربه يعني هذان الرجلان. نعم.
فجعلها لحسان وأبي بن كعب.
نعم.
وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك.
نعم. الأنصاري هو محمد بن عبد الله الأنصاري، يعني من كبار شيوخه، وهو من الذين يروي عنهم الثلاثيات، ويروي عنه بواسطة أيضا، ويروي عنه يعني بواسطة، يروي عنه بواسطة وبغير واسطة. وقال الأنصاري
حدثني أبي،
نعم، أبوه عبد الله بن مثنى. نعم.
عن ثمامة
إيش بعده؟
عن أنس.
نعم.
مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك.
نعم.
وقال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني.
نعم.
وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة. نعم. واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بناه بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار.
نعم.
وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وحرام ابن عمرو بن زيد مناه بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار، فهو يجامع حسان أبا طلحة وأبي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك.
يعني هذا بخلاف أنس، فإنه يلتقي بعد عمرو بن مالك.
وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا. وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام،
يعني الآباء الذين يعني تأكلهم وصية إذا كانوا مسلمين وآباء في الإسلام. نعم.
إذا أوصى لقرابته،
نعم،
فهو إلى آباء في الإسلام.
نعم.
إذا أطلق قرابتي لا يدخل إلا الآباء، يعني الأب والجد وأب الجد،
لا يعني يدخل غيرهم، لكن هؤلاء الذين يعني ما كانوا إذا كانوا مسلمين. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش.
يعني قريش يعني هم أولاد فهر بن مالك. فهر بن مالك هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هو فهر بن مالك. فذكر يعني فهر الذي هو أصل قريش والذي تنتمي إليه قريش والذي قريش هم أولاده، ثم ذكر ما دونه، فيعني عمه وخص. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف
شقول
قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
نعم.
وقال ابن عباس لما نزلت وهذه العشرة الأقربين جعل النبي ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش.
نعم.
وقال أبو هريرة لما نزلت وهذه العشرة الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
ثم ذكر هذا الترجم باب
هل يدخل النساء والولد في الأقارب.
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب يعني عندما يعني يكون هناك وصية أو يكون هناك وقف هل يدخلون في الأقارب. نعم هم داخلون في الأقارب ولهذا جاء الرسول عن عمه وخص فقال يا معشر قريش يا بني عبد مناف فذكر قريش الذين هم أولاد فهر وهو أبو الحادي عشر ثم نزل بعد ذلك إلى عبد مناف الذي هو أبو هاشم يعني هو محمد بن عبد الله بن مطلب بن هاشم بن عبد مناف وعبد مناف أولاده يعني هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس فيعني يا بني عبد مناف يعني هؤلاء الذي أولاده الأربعة الذين هم أولاد عبد مناف فعم ثم خص ثم نزل إلى التسمية بالأشخاص يعني بدل ما ذكر بالعموم يعني نص على الأشخاص فقال يا عباس
بن عبد المطلب
يعني هذا عمه يعني نص عليه وهذا من الخاص بعد العام. نعم وهو داخل تحت بني عبد مناف لكنه يعني نص عليه لقرابته الشديدة ولقربه ولكونه أخص من غيره ممن هو فوقه. نعم
يا فاطمة يا صفية عمة رسول الله
يعني وهذا فيه دخول النساء لأن فيه ذكر يعني صفية وهي عمته وذكر فاطمة وهي ابنته يعني فقوله يدخل النساء والأولاد يعني لأن صفية يعني من النساء وهي يعني من وهي عمته وهذه من النساء وبنته يعني هي كونها من النساء وكونها بنته. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان
المتن
هو هذا قال يا معشر لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشرة القربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا
يعني قوله يا معشر قريش أو كلمة نحوها يمكن يعني بني فهر يعني ذيك المرة اللفظ اللي راح يا بني فهر. نعم لأن بني فهر هم قريش. نعم
يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
ابن أبي حمزة
عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة تابعه أصبغ
سعيد بن مسيب و
وأبو سلمة
أبو سلمة بن عبد الرحمن سعيد مسيب هو أحد فقهاء المدينة السبعة باتفاق. وأبو سلمة هو أحد هو من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن ستة متفق عليهم ويعني والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقيل أبو بكر بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر.
قال تابعه أصبغ
ابن الفرج
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس عن ابن شهاب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، آمين. يقول أحسن الله إليك: أليس العلة في عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث أن لا يضر بالوارثين؟
نعم.
فما الفرق إذا قلنا بجواز الصدقة بأكثر ماله وأكثر من الثلث في آخر عمره؟ فهي إذن
هذه وصية اللي ورد أنها ثلث وثلث كثير، وأما هذا يعني فهي صدقة ناجزة، أبو صدقة ناجزة، ويعني تبرع ناجز، وليس معلقا بالوفاة، هذا منجز.
يقول أخ: طيب ممكن أن نقيد نقول يجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث ما لم يريد الضرر؟
على كل يعني يعني كما مر أحق شيء ما تصدق به يعني عند آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة الذي هو في آخر حياته، هذا نفس الكلام الذي سبق مر عن بعض السلف في هذا. مدي منه اللي قال هذا فيما مضى؟
الحسن. طيب الآن مثلا لو قلنا بهذا
والعطية والصدقة والوقف يعني هذا ناجز ويعني وانتهى وخرج من ذمة الإنسان، وأما الوصية يجوز التصرف فيها، يجوز نقضها، يجوز تغييرها، يعني ليست مثل الوقف ومثل الصدقة المنجزة، لأنها والهبة التي تنتقل من ذمة إلى ذمة، تلك يعني معلقة بما بعد الموت ويمكن الرجوع عنها ويمكن تغييرها وتبديلها، بخلاف الوصية، بخلاف الهبة والوقف، فإن هذا شيء منجز وخرج من ذمته في حياته.
يعني الباب الآن في مرض الموت له أن يتصدق ولو بماله كله؟
يعني إذا كان أنها يعني كونه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنك أن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فكونه يتصدق بماله كله يعني لا شك أن فيه ضرر وفيه تفويت الفرصة وفيه مخالفة لهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تصدق يعني بشيء منه وأبقى للورثة شيء فهذا لا إشكال فيه.
يقول: طيب الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على رجل أعتق أعبدا له فأقرع بينهم وأخرج الثلث.
نعم، هذا حديث صحيح، لأنه ليس له مال غيره، وبعدين يعني هذا يعني معناه أنه يعني خرج منه في الحياة ويعني هو موجود، ومعنى ذلك أنه يعني صار بمثابة المفلس وبمثابة المحتاج إلى غيره، يعني بدل ما كان يعني عنده مال صار خاليا من المال، وصار عرضة إلى أن يسأل الناس وأن يحتاج إلى الناس، هذا هو الذي يعني فيه المحذور.
يقول: أثابكم الله شيخنا، هل إذا أنفق أحد علي وخفت من منته علي، هل أرجع له المال الذي أنفق؟
إذا أحسن إليك أحد وأنت لم يعني تطلب منه هذا الشيء وأنت محتاج إليه فيعني لا بأس أبقه ولا ترجع إليه شيء. هذا كذا رأيت منه ورأيت منه شيئا يعني هذا يمكن أنك أقول يمكنك تقول أنا أرجع عليك كذا إذا يعني حتى يعني لا يحصل منه يعني هذا الشيء، وأما كون أحسن إليك ويعني فأنت لا تترك هذا تخوف أن يكون هناك منه.
يقول أعمامي لم يعطوا أبي من حصتي الورثة، من حصته من الورث.
إيش
أعمامي
إيه؟
لم يعطوا أبي
إيه؟
حصته من الإرث
إيه؟
وهي ثمر من الثمر وغيره
إيه؟
فهل يجوز أن أخذ حق أبي من أعمامي بدون إذن الوالد؟
لا ليس لك، لأن الحق ليس لك لوالدك، فإذا كان وكلك افعل، وأما إذا كان يعني لم يوكلك فهو صاحب الحق، له أن يتسامح فيه وله أن يطالب فيه.
وهذا يقول جدي ترك أغراضا فتقاسمها أعمامي وأولاد الأعمام، فهل هذه القسمة صحيحة إذ أن الأغراض ليس لها قيمة عالية؟
إذا كان الأعمام الذين هم الورثة يعني أعطوا أولادهم اللي أنزل منهم ما في بأس، يعني لأن صاحب الحق إذا أشرك معه يعني في حقه يعني من لا حق له جائز.
عندنا في عرف منطقتنا أن الأولاد يتقاسمون الأرض، وأما البيت بيت العائلة فإنه يعطى للبنات، هل هذا العرف يخالف الشرع مع أن البنات قد رضينا بهذا في الغالب؟
نعم هذا يخالف الشرع، يخالف الشرع، وإنما يعني كل الورثة كلهم مشتركون في جميع ما خلفه، يعني اشتراك مشاع، لهم نصيب في البنات والبنين، لهم نصيب في البيوت، ولهم نصيب في المزارع كلها، لكن إذا اتفقوا على القسمة فيما بينهم وصار هذا له كذا ولهذا كذا ما في بأس.
هل كل ما يذكره البخاري بصيغة التمريض يكون ضعيفا دائما؟
لا ليس، بل فيه يعني بعض المواضع ما يكون صحيحا ولكنه ليس على شرطه.
يقول إبراهيم بن يزيد النخعي والأسود بن يزيد النخعي هل هما أخوان؟
لا، لأن هذا إبراهيم الأسود بن يزيد هو خال إبراهيم.
أحسن الله إليك، هل أستطيع العمرة عن نفسي ثم عن أبي؟
إذا اعتمرت من الميقات لنفسك أو لأبيك لك ذلك، وإن يعني وإن أردت أنك تأتي بعمرة يعني لنفسك ثم عمرة لأبيك بأن تجعل لنفسك ولغيرك، لكن لا تفعل مثل ما يفعل بعض الناس الذين يترددون بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان، هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في حق عائشة رضي الله عنها لظرف خاص بها.
هل المرأة إذا جاءت معتمرة ثم حاضت هل لها أن تدخل المسجد لسماع الدروس والمواعظ؟
ليس لها أن تدخل المسجد، ليس لها أن تدخل المسجد وهي حائض.
هل يجوز لي أن أدخل مع الإمام وهو يصلي صلاة العشاء وأنا خلفه بنية المغرب لأنني كنت مسافر ووصلت على العشاء؟
نعم، يعني لك أن تدخل معه وأنت بنية المغرب وبنية العشاء، وإذا وإذا يعني أتيت بالثالث فتجلس حتى يسلم وتسلم معه.
يقول: امرأة كانت حاملة فلما جاءها الوضع أصبحت تمشي في شعب من الشعاب ثم قفزت من فوق إلى أسفل فسقط الجنين.
ثم
فقفزت من أسفل من أعلى إلى أسفل فخرج الحمل ميتا. تظن أنها بسبب هذه القفزة، هل عليها شيء؟
الله أعلم، ما يدره في سبب هذه القفزة، وإلا أنه يعني هو ميت في بطنها، يعني يعني كونها يعني حصل منها هذا الشيء ما ندري هل هو صحيح أن هذا سببه، أو أنه يعني سقط ميتا لأنه قد مات في بطنها وليس بسبب هذه القفزة، الله أعلم ما ندري.
يقول: هل يجوز لي أن أشتري سلعة بعد طلبها من الناس والاتفاق معهم قبل أن آتيهم بها ثم أبيعها لهم؟
إيش؟
هل يجوز لي أن أشتري سلعة بعد طلبها من الناس والاتفاق معهم؟
بعد طلبها من الناس؟
يعني الناس طلبوا مني هذه السلعة،
إيه؟
واتفقت معهم أن آتيهم بها ثم أتيتهم بهذه السلعة.
إذا كان مواعدة وليس اتفاق ما في بأس، وأما اتفاق فليس الإنسان أن يبيع ما ليس عنده.
يقول: يسأل عن علقمة النخعي، ما قرابته بإبراهيم والأسود؟
علقمة
بن قيس،
علقمة بن قيس، وذاك الأسود بن يزيد، ما أدري شوف تقريبا إيش نسب هذا ونسب هذا. علقمة والأسود صاحب أبي مسعود،
هذا إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود،
هذاك إبراهيم يعني النخعي.
إيه هو
لا، هذاك علقمة هو الأسود، علقمة الأسود يعني صاحب ابن مسعود. السؤال ما هو عن علقمة هو الأسود؟
قرابة هؤلاء كلهم نخعيون،
لا بس إبراهيم متأخر، بس هؤلاء
الأسود يعني ابن يزيد ابن قيس النخعي،
الأسود ابن يزيد ابن قيس
النخعي،
وعلقمة
ابن قيس،
علقمة ابن قيس ابن ايش زيادة